وجنته لهم دار.
الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. أما بعد، مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وتشوقنا إلى لقائكم.
جزاك الله خيرا ومرحبا بك.
حفظكم الله فضيلة الشيخ.
شكرا، جزاك الله خيرا.
شيخنا، كما تعودنا إلى أن نستقبل أسئلة إخواننا وأخواتنا، نريد أن نعرج سريعا عن هذا الموضوع المهم الذي يسأل فيه كثير من إخواننا، ألا وهو موضوع التسويق الشبكي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
موضوع التسويق الشبكي هذا كان له أصل، وهو لعبة النصب الهرمية التي تبدأ بالأسفل ثم يرتقي إلى أن يصل القمة فيأخذ مبلغا كله مبني على القمار وعلى تغفيل الناس، لأن الشركة هي التي كانت تكسب ولا تخسر شيئا ولا تدفع من أموالها شيئا. ثم بدأوا يدخلون سلعة، بدلا من أن تكون هكذا بدون سلعة بدأوا يدخلون سلعة. ولذلك كتبت مقالا نشر في مجلة التوحيد التي تصدرها جمعية أنصار السنة المحمدية بالقاهرة، عنوانه: من لعبة النصب الهرمية إلى شركة شينل الصينية. أرجو أن تتذكروا هذا العنوان بحيث تستطيعون أن تخرجوا الموضوع من الإنترنت، سواء كان من المجلة أو من كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، لأن سجلته في كتابي أيضا، لم أكتفي بالمجلة. هذا الموضوع يعتمد على عمليات نصب واحتيال. كيف ذلك؟ في الأول لم يكن فيه سلعة، فلما جاءت السلعة كيف كان فيه النصب؟ النصب والاحتيال هنا أنهم يأخذون أموالا غير السلعة ثم يبيعون السلعة بثمن باهظ، بأضعاف أضعاف قيمة السلعة. يعني على سبيل المثال، أذكر على سبيل المثال، شركة شينل الصينية كانت توزع جهازا يباع بألف جنيه، وعمل دعاية كبيرة له وأن فيه شفاء من كذا وشفاء من كذا ويعالج كذا ويعالج كذا، أشياء كثيرة جدا. واغتر كثير من الناس بهذا، لكن الواقع أن الذين كانوا يشتركون ما كانوا يريدون الجهاز، وإنما كانوا يريدون أن يأخذوا الأموال الكثيرة التي تدفعها الشركة مما تأخذه هي. يعني مثلا هذا الجهاز عندما أغلقت الشركة، والحمد لله هذا الجهاز الذي كان يباع بألف جنيه أصبح يباع بخمسة وثلاثين جنيها.
الله أكبر. كثير.
نعم. وهذا الشركة عندما تبيع جهاز قيمته في السوق 35 جنيها، لو أخذت منه 500 جنيه لنفسها المبلغ كبير جدا.
نعم.
والخمسمائة الأخرى توزعها على من يدخل في هذه الشبكة، شبكة النصب والاحتيال هذه.
نعم.
فمن يشتري يصبح عضو، ومن اشترى عن طريقه له نسبة والآخر له نسبة، وهكذا نسب أموال تأتي قد تصل إلى الآلاف بدون مجهود. والشركة لماذا تفعل هذا؟ للإغراء، إغراء الناس بالاشتراك، لأن الشخص عندما يجد نفسه لم يفعل شيئا سوى أنه دخل وهذا يغري صديقه أو أقاربه أو كذا بالدخول في هذا فأصبحوا تبعا له، فإذا يأخذ عمولات أكبر.
نعم.
كلما جاء أحد واشترى تبعا له يأخذ عمولة.
صحيح.
هذه العمولات الكثيرة هذه من الجزء الزائد، يعني هي تأخذ أضعاف قيمة السلعة التي تعلن عنها، الأضعاف، ثم توزع مبالغ كبيرة، فالناس تغتر بهذا ولا تسأل من أين هذا الربح، لأن المسلم الإنسان سيسأل يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
نعم.
هنا من أين اكتسبه؟ ولذلك المقال بينت فيه التحريم وسبب هذا التحريم، وذكرت فيه أيضا بحث مهما وقرارا قيما لهيئة كبار العلماء بالسعودية، هذا القرار يبين أيضا التحريم، ويبين أن الشخص لا يريد الشراء وإنما يريد العمولات، لم يشترك بقصد الشراء وإنما بقصد أن يأخذ عمولة كبيرة بمبالغ كبيرة. للأسف الشديد أن الذين يغرون بهذا المال لا يكتفون بالكسب الحرام، بل يقعون أيضا في بعضهم يقع في الكذب. أذكر على سبيل المثال منذ أيام جاءني موضوع مجموعة في المسجد وقالوا سمعنا بأنك أبحت التسويق الشبكي بعد أن أدخلت السلعة، وأنك قلت ما دام في سلعة فهو حلال.
طب معذرة شيخنا نعود إلى هذا التفصيل، ولكن نستقبل هذا الصال أخونا ياسين من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
والله
وبركاته.
والله أحبكم لله يا شيخ، هنا
أحبك الذي أحببتنا لأجله.
السؤال أول يا شيخ،
تفضل.
فأين إنسان يجوز يكذب؟
نعم.
فأين إنسان يجوز يكذب الكذب؟ واضح السؤال؟
علي صوتك أخي أنا ما أسمع السؤال، تفضل.
قولك سأين إنسان يجوز يكذب الكذب، هل بعض مرات يجوز إنسان يكذب؟
نعم نعم نعم، مواضع التي يباح فيها الكذب، تفضل يا أخي. الاتصال انقطع، جزاكم الله خير، تفضل شيخنا.
فقلت للمجموعة التي جاءتني المقال الذي بينت فيه عدم جواز هذا، قلت فيه من لعبة النصب الهرمية إلى شركة شينل الصينية.
نعم.
وذكرت شركات كثيرة، جولدن كوست، كوست بيزنس، كذا شركة فيها سلعة.
نعم.
وبينت عدم الجواز. وآخر شركة كنت ذكرتها في ذلك الوقت كانت شانل وكان لها جهاز.
نعم.
فإذا مسألة دخول السلعة لا يحل هذا الحرام ولا يمنع أن هذه عمليات نصب واحتيال، ولذلك ننبه إخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا أن لا يقعوا في هذا، وإن وقعوا فعليهم أن يخرجوا وأن يعلموا أن أي كسب عن هذا الطريق هو كسب غير حلال.
نعوذ بالله. أفهم من كلام فضيلتكم فضيلة الشيخ يعني أنكم بنيتم أو الفتوى التي بنيت بحرمة على المعاملة التسويق الشبكي، لأن هذه الشركات يأخذون أموال بخلاف السلعة، يعني مما يسمى الشراك أو ما شابه. والأمر الثاني أنهم يبيعون أشياء بأثمان باهظة لو بعناها على الحقيقة لوجدنا إنه الفرق فظيع ما بين الثمن اللي يعلنون عليه وما بين الثمن اللي تباع به على أرض الحقيقة. إن لم يكن ذلك هل تتحول هذه المعاملة من الحرمة إلى الحل؟ هذا ما سنسأله لفضيلاتكم بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تسمح يا
تفضلي
للشيخ.
تفضلي شيخ، معك تفضلي.
الله كل خير. دلوقتي أنا معي مبلغ من المال وما فيش مكان أحط فيه قريب مني إني أخذ دلوقتي الحاجة إليه إلا بنك ربوي. معايا حضرتك؟
نعم.
هل يجوز بيني وبين الله، في انا نويت يعني انا بسال حكم الشرع في كده، ايه الفلوس اللي هتطلع منه؟ انا عقدت النيه على اني اسد بيها ديون ناس في كرب من غير هم ما يعرفوا، وانا عارفه ان ما بيبقاش عليها اجر، بس انا يعني هي انا نويت اسد بيها ديون على الناس ومن غير ما اعرفهم مين جاي لهم عن انهي طريق.
نعم.
عايز اعرف الحكم فيها. السؤال الثاني، اقول السؤال الثاني.
تفضلي تفضلي.
دلوقتي ايه الحكم في الناس اللي بتاخد التموين وفاض عن حاجتها وحالتها الماليه تعبانه، فبيبيعوا بعد ما بيدفعوا حقه يشتروه خلاص بقى يخصهم، بيبيعوا وبفلوسه يجيبوا حاجات في البيت كتب تموينات برضو يعني. وجزاكم الله كل خير.
يعني هم بياخدوا التموين ومدعم ويبيعونه،
يخصهم هو اللي يخصهم.
نعم.
بقيتهم ودعب يغصهم هم وخلاص بقى ملكهم، وبعديها بيتصرفوا بيه بس اقل سعر السوق ولكن باكتر من ثمن ما اشتروه، وبيجيبوا.
نعم.
بداله حاجات للبيت برضو، يعني مثلا يبيعوا السكر يجيبوا بداله رز
كده
للبيت برضو.
السؤال وصل ان شاء الله شيخ يجيبك، بارك الله فيك. نستقبل هذا السؤال الاخر. اخونا حمدي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ اسالك سؤال. لو سمحت.
تفضل.
ابني يرث في ابني يرث فيا.
ابنك يرث فيك؟
ايوه. يعني لو ابني مات قبلية اخواتي يرثوا فيه؟
لو اخوك، لو ولدك مات قبلك اخوات مين؟
أيوة.
اللي يرثوا فيك؟
اخواته.
هو اخواته دول مش اولادك؟
اولاد.
طيب يا اخي.
اولاد. ايوه.
طيب ماشي يا اخي، جزاكم الله خير. تفضل شيخنا. يعني انا بسال فضلياتكم، يعني لو ان هذه الشركات لا تاخذ هذه الاموال اللي هي بخلاف السلع، او كما يقولون انه ده بمثابه الشراك في مقابل ان اخصم له 25% من ثمن السلعه بعد ذلك، واذا كانوا يبيعون السلعه بثمنها الواقع حقيقه، يعني ان كانت منتجات تجميل الى غير ذلك معروف من ثمنها في الخارج، هم يبيعونها بنفس الثمن، ومن يشترك معهم ياخذ يعني هذه المزيه ان هو يخصم له 25% او قدر اعلى او قدر اقل في مقابل المبلغ اللي هو 10 جنيهات او ما شابه الاشتراك. ان تم ذلك يتحول الامر ام يبقى كما هو؟
اولا ما يدفعه في البدايه الاشتراك هذا لا ليس له مقابل، فهذا من اكل اموال الناس بالباطل، المبالغ تدفع وليس لها مقابل، لأنه يدفع ثم يدخل وقد يغنم وقد لا يغنم، والقمار غرم محقق مقابل غرم محتمل.
نعم.
هنا غرم محقق مقابل أنه قد يغنم وقد لا يغنم. الأمر الثاني أن السلعة لو بيعت بثمنها انتهى التسويق الشبكي، لأن التسويق الشبكي يقوم على أساس أن مجموعة كبيرة تأخذ عملات ضخمة تصل إلى الآلاف.
نعم.
فلو أن السلعة تباع بثمنها من أين يأتون بهذه الآلاف؟ إذا الشركة لا تستطيع أن تواصل، ولذلك الذي يدخل لو أنه يريد السلعة ما ذهب إلى التسويق الشبكي، إنما اشترى مباشرة.
نعم.
إنما الذي يدخل هو يريد العملات وليس السلعة. فلو كان يريد السلعة لاشترى من الخارج من أي مكان، ولا انتهت مسألة عملية النصب المسمى بتسويق الشبكي؟
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستقبل هذا السؤال أخونا علي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
أكرمك الباري، تفضل يا أخي.
أسأل الله أن يتقبل منكم ويحفظكم.
آمين رب العالمين.
والله يكون كان نفسي أسأل فضيلة الشيخ علي صحة القاعدة الفقهية اللي بتقول الإصرار على الصغيرة تصيرها كبيرة. إن كانت القاعدة الفقهية هذه صحيحة، إيه حكم التدخين بما أنه مثلا الإنسان بيصر عليه، أو حكم مثلا العادة السرية؟ هل في الحالة دي التدخين كبيرة من الكبائر وكذلك العادة السرية؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم فضيلة. خلاص الشيخ يجيبك يا أخي إن شاء الله. أختنا هيام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيها السمعت يا شيخ، ربنا يبارك لك. أنا ممكن أسأل الشيخ علي؟
الشيخ معك، تفضلي يا أختي.
ربنا يبارك فيك. أنا بس كنت عايز أسأل، أنا زوجي بتاع ذهب وكده، فقالنا إن فيها فتنة النساء وفيها الربا وكده، فإحنا كنا عايزين نتأكد من الشيخ يعني إذا كان هي شغلانة الذهب، بما إن هو مسلم يعني وكده، وإحنا نحب يعني إن أي أختها تاخد من مسلم يعني، فقالنا لا تقفله وكده، ونشغلنا فيها ربا وفيها فتن كثير يعني للنساء وكده، فاحنا كنا عايزين نتأكد من الشيخ. ربنا يبارك فيك.
ماشي يا أختي، الشيخ يجيبك إن شاء الله يا أخي. بارك الله فيك. أخونا محمد، السلام عليكم. محمد من الأردن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
الشيخ علي، السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. يا أهلا.
عندي أربع أسئلة شيخي.
تفضل.
أول شيء أريد أن أسأل عن الصور التي نحن نصورها ونجعلها ذكرى، هل هي حلال أم حرام؟
ماشي يا أخي. سؤال ثاني.
وعن الحديث عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال: يا بلال والله أني لأسمع صوتا عليك في الجنة، فماذا تفعل؟ فقال والله انه يتوضا، عندما يتوضا انه يصلي.
السؤال يا اخي، عايز تسال عن صحه الحديث يعني ولا ايه؟
من فريضه. واضح السؤال، انه احب افهم الحديث هذا، انه متى كان يتوضا؟ كان يصلي قبل الفريضه ام في اي وضوء؟
نعم. السؤال الثالث.
فهذا سؤال شيخي. أنا شيخي عندما يعني وقت التليفون لكي أقوم الليل، فعندما أقوم يعني بلاقي حالي قاعد بصلي، ولما أصعد بكمل الصلاة حتى أسلم فأقوم لكي أقوم الليل، فهذا دار على إيش؟ مع السبب أن أنا يعني شخص شبه مقعد أنا، فدائما كلما أصحى ألاقي يعني بلاقي حالي بصلي، فهل هذا يدل على شيء؟
السؤال الرابع يا أخي،
صلاة الأوابين ما هي وكم ركعة؟
جزاكم الله خيرا يا أخي، ويسر الله لنا لك الخير. أختنا أم عم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك بس ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي شيف معك.
بس الله يسلمك، بس يعني ايه انا هقوله بس بالتفصيل شوية، بس عشان اللي الشيخ هيقوله لي ان شاء الله بإذن الله يعني هعمله يعني.
تفضلي يا اختي.
عايز اعرف ايه الـ يعني اللي انا هقوله دلوقتي ده حرام ولا حلال؟ دلوقتي احنا المفروض كنا رايحين نشتري عربية من معرض، شفنا في معرض عربية عجبتنا وكنا رايحين نشتريها بالتقسيط، فروحنا قالوا لنا ان احنا المعرض بياخد 20% من ثمن العربية والباقي بالتقسيط على 5 سنين. لقينا المعرض بيتعامل مع بنك بياخد منه بقية ثمن العربية، يعني معلش أنا هقول بالأرقام بس عشان الشيخ يفتيلي بس مظبوط يعني.
سؤال
يعني المفروض أن العربية ب120,000.
لا سؤال واضح يا بنتي.
طيب يا أختي الشيخ الشيخ فاهم الصيغة ويجيبك إن شاء الله يا أختي.
بس أصل في كارد طلع اللي أنا قلقانة منه، إن في ورقة طلعت من المعرض للبنك باسم جوزي اللي هو المشتري.
نعم.
ومفروض ان البنك بقى هي احنا ندفع القسط في البنك.
الشيخ يجيبك
بس احنا يعني ما بناخدش فلوس في ايدينا احنا بس.
ايوه نعم
تمام. ممكن بعد اذنك معلش سؤال بسرعه كده صغير تاني؟
اتفضلي.
دلوقتي انا بستعمل السبحه في العد الميات يعني، عشان ايه يعني ابقى مركزه في اللي انا بسبحه ومش مركزه في العد، انا ما بعرفش يعني الحاجتين مع بعض ما بينفعوش في وقت واحد.
نعم.
فهل يجوز في الوقت ده السبحه ولا تبقى بدعه برضو من ضمن البدع؟ وجزاكم الله خيرا.
جزانا وياك يا أختي، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصلاة الآخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخونا عبد الله تفضل.
بارك الله فيك ونفع الله بشيخنا الفاضل علي الثالوث.
آمين. جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. لدي سؤال من فضلك بالنسبة للسؤال الأول، ما هي ضوابط البيع بالتقسيط بالنسبة للتاجر البقال الذي يبيع المواد الغذائية حتى لا يتطرق إلى ماله الذي يدخله الحرام؟ نريد أن نعرف ما هي الضوابط هنا. بالنسبة للسؤال الثاني بارك الله فيك،
تفضل يا أخي.
هل يجوز مثلا أن يفتح شخص دكانا قريبا من دكان جاره بنفس السلعة؟ هل هنا فيها إثم أم ماذا؟ هل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن ينطبق هنا، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه؟ وبارك الله فيكم والسلام عليكم.
جزاكم الله خيرا يا أخي، إن شاء الله الشيخ يجوبك. بارك الله فيك، جزاكم الله خير على هذا الحرص. نستقبل هذا الاتصال. أخونا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ
معك، تفضل.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
والله عندي مبلغ من المال عايز أحطه في بنك إسلامي، حضرتك تنصحني أحطه في أي بنك؟
ماشي يا أخي، بارك الله فيك.
ماشي،
جزاكم الله خيرا. فضل الشيخ، يعني أسئلة إخواننا نجيب عليها سريعا ثم نعود إلى هذا التفصيل في أمر التسويق الشبكي. أم عبد الرحمن تقول معها مبلغ من المال ولا يوجد بجوارها إلا بنك ربوي، وبتقول إنه هي نوت في نفسها إنه المال الخارج من هذه المعاملة الربوية تسدد به ديون لأناس ولا تخبرهم بحالها. يعني
النية طيبة، ولكن أقول لابنتي العزيزة أن لا يجوز أن نتعامل بالحرام حتى نحسن إلى الناس أو نتبرع بهذه الأموال. يعني لا يجوز أن نتعامل بالربا لنتصدق بهذا الربا أو نسد ديونا، وإنما لا يجوز التعامل بالربا أصلا. ولذلك إذا لم يكن هناك بنك إسلامي فيتضع في حساب جاري فقط بدون فوائد، لأن قرار المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. فما دامت لا تستطيع أن تتعامل مع بنك إسلامي، إذا تضع المال للحفظ فقط في بنك ربوي، إلا إذا وجدت بنكا تستطيع أن تصل إليه في الإيداع وتجعل هذا البنك للاستعمال، يعني المبالغ القليلة التي تسحب منها.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا، نستقبل هذا الاتصال. أختنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس كنت عايزة أسأل الشيخ، لو أنا جوزي معروض عليه يشتغل في شركة،
نعم،
من اللي هي بتتعامل مع المكان بتاع البنوك، لو هي مثلا بيعمل يعني سوفت وير وحاجات المكان ده،
يعني انت زوجك معروض عليه انه يعمل في شركة بتأخذ سلع من البنوك؟
لا مش سلع، المكان حضرتك اللي هو بتاع البنوك ده،
مكان البنوك.
هو مثلا بيعمل له برامج وحاجات كده، لو هو ما من ضمن المكان ده بنوك ربوية يعني وحاجات من دي فيها حكم الشرع فيها ايه يعني؟
ماشي يا اختي، جزاك الله خير، شيخ يجيبك ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستقبل هذا الصلاة الاخر. اخونا خالد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
والله هذا فضيلة الشيخ سؤالي.
الشيخ معك، تفضل.
والله أنا تاجر أخشاب من أسيوط، كنت بجيب الخشب بالآجل يعني، بسدد كل أسبوع شيئا ما من الفلوس. فالمهم تراكمت علي الديون ودخلت علي ديون أخرى من برا تاني، وحاليا بسدد، فعشان أسدد بضطر أجيب تاني بالآجل، فتراكمت علي الديون كثيرة. فهل يحق لي اخذ قرض من البنك ولا ما يحقش، لاني في عندي 4 اخوات شغالين معايا في الدكان، منهم المتزوج ومنهم اللي عايز يتزوج وكلهم في رقابه يعني، فانا مش عارف يعني هل يحق لي القرض ام لا.
ماشي يا اخي، الشيخ يجيبك ان شاء الله.
ان شاء الله،
بارك الله فيك. شيخنا اختنا ام عبد الرحمن كان لها سؤال اخر، تسال ما حكم اناس ياخذون سلع التموين المدعمه هذه، وفي احيان تكون هذه السلعه زياده عن حاجتهم فيبيعون هذه الزياده بثمن طبعا اعلى من الثمن اللي اشتروا به المدعم، ثم اشتروا به سلعه اخرى يريدونها في بيتهم.
هو الاصل ان السلع المدعمه لا تباع، هذا هو الاصل، ولكن إذا كانت محتاجة إلى شيء ضروري وفي غنى عن بعض هذه الأشياء التي جاءتها من التموين، لعل هذا يكون جائزا باعتبار أنها عندها فائض وهي محتاجة إلى شيء آخر.
نعم،
هي أنها لا تبيع لتأخذ الثمن وإنما لتشتري شيئا أكثر ضرورة من السلع هذه.
جزاكم الله خيرا شيخنا، نستقبل هذا الصال. اخونا ابو محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟
كلامك البالي، تفضل.
رجاء اولا الا يستقبل الا اصحاب الاسئله الاقتصاديه لفضيله الشيخ الثالوث، لانه كنز من كنوز العالم الاسلامي. رجاء جميع المسلمين الذين يتصلون على الشيخ الثالوث أن تكون أسئلتهم خاصة بالأمور الاقتصادية، وأما الأسئلة الأخرى فالمشايخ ما شاء الله كثر يجيبون عليها.
بارك الله فيكم أخي، والله يعني نحن ننادي مثل ذلك كثير.
فضيلة الشيخ السلول،
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. الشيخ السلول جزاك الله خيرا. أنا أريد أن أسأل، هل في مصر بنوك إسلامية كمثل بنك فيصل الإسلامي أو بنك كذا للمعاملات الإسلامية؟ نريد صراحة. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي علمك، ونفع بك الإسلام والمسلمين، ونفع بهذه القناة قناة الرحمة التي بعثها الله رحمة للعالمين، وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا أخي، ويسر الله لنا لك الخير، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال الآخر، أختنا أم محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا لو جوزي شغال في الشركة، هو قبض الشركة دي ممكن يطلع عليه زكاة ولا ايه؟ أنا مش عارف.
ماشي يا أخت.
شغال في الشركة يعني قبض الشركة لو 500 جنيه يطلع عليه زكاة؟
ماشي يا أختي، الشيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن نسأل سؤال؟
الشيخ معك، اتفضلي يا أختي.
طيب انا دلوقتي زوجي، احنا في السعوديه مقيمين في السعوديه،
نعم،
وزوجي يعني خلص يعني ايه حمايه كان عليه ميراث لاخواته، وجوزي يعني سدد القرض، سدد الفلوس ده عن والده يعني، فطبعا ايه والده كتب له ارض بالفلوس ديت اللي هو دفعها، فهو كده يعتبر ان هو يعني ظلم اخواته ولا ايه؟
يعني هو والده كان عليه ميراث وهو ميراث سدده خواته، فكتب له في المقابل أرض،
هل هذا من الظلم؟ بدل الفلوس اللي هو دفعها يعني وكده، فهو كده يعني هيعمل خلاف بين خواته وبعضهم ولا لا ولا ايه الظروف يعني؟
ماشي يا اختي، الشيخ يجيبك ان شاء الله.
ماشي، شكرا،
جزاك الله خيرا. نستقبل هذا الصلاة الاخر، اخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت، واحد يمتلك شقة،
نعم،
وعنده بنتين، والزوجة طالبة ان هو يكتب لها الشقة دي باسمها، هيجوز ام لا يجوز؟
ماشي يا اخي، الشيخ يجيبك ان شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا شيخنا، نعود سريعا إلى أسئلة الإخوة والأخوات. يعني أختنا هيام تسأل إن زوجها يبيع الذهب، فتح محل بيع الذهب، والناس يشككونه في هذه التجارة ويقولون إنه هذه التجارة فيها ألوان الربا وفيها تعامل من النساء يلبسن الذهب لغير ذوي المحارم، يعني فيها فتنة من النساء، فهي بتسأل يعني هذا العمل عمل يجوز أم يبتعد عنه؟
وبيع الذهب له ضوابط شرعية، ما لم تلتزم هذه الضوابط يتحول بها إلى ربا. يعني على سبيل المثال بيع الذهب بالأجل هذا ربا، بيع القديم بالجديد مع دفع الفرق هذا ربا، ولكن إذا بائع الذهب التزم بأحكام الشريعة الإسلامية والأحكام المتعلقة بالذهب يبارك إن شاء الله له في هذا. مسألة أن المرأة قد تلبس هذا لغير زوجها أو تتزين لغير الزوج هذا ليس مسؤولية بائع الذهب، لأن بائع الذهب يبيع للجميع وهو لا يعرف المرأة هذه ستلبس هذا الذهب لمن لا يعرف.
نعم.
فهو يعني كمان مثلا يبيع السكين قد يستخدم في القتل وقد يستخدم في المنزل، فإذا هنا ليس من أجل هذا، ولكن مشكلة أساسا في الضوابط الشرعية لبيع الذهب.
نعم.
يعني عادة البائع التاجر الصغير يأخذ من التاجر الكبير كذا كيلو ذهب عنده ثم يبيع من هذا الذهب، وفي كل فترة كل أسبوع مثلا يقول بعت بكذا ويعطيه الذهب، يعطيه قد يأتي الذهب قديم ويأخذ منه جديد ويدفع له الفرق.
نعم.
أو يأتي من يشتري منه الجديد ويعطيه القديم ويأخذ الفرق، هذا لا يجوز، إنما لابد أن القديم يباع ثم يشترى الجديد.
نعم.
الحقيقة في هناك أكثر من تاجر الذهب جاءني وشرحت له وتحدث عن المشكلات التي تصادفه وبينت له كيف يعالج هذه المشكلات، فالزوج الذي يبيع الذهب هذا يمكن أن يتصل بي ليتحدث معه بالتفصيل، ولعل يكون هناك في لقاء إذا كان يسكن في القاهرة.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، نستقبل هذا اتصال. أختنا أم أيمن، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أختنا أم أنس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟
الشيخ معك، تفضلي يا أختي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك يا بنتي قولي.
وطي التلفزيون واسألي يا أختي.
ماشي حاضر حاضر. لو سمحت يا شيخ علي، كان زوجي اشترى قطعة أرض من ناس يعني، وبعد ما دفعنا القطعة الأرض دي عليها أقساط للجهاز أو للجهاز اللي هم اشتروها منها يعني، فإحنا بعد ما دفعنا الفلوس اللي هي مخصصة لأصحاب الأرض اللي هم كانوا متعاملين مع الجهاز، متبقي جزء من الثمن هيدفع للجهاز على أقساط، فإحنا يعني زوجي راح يدفع الأقساط، ففوجئنا إن الأقساط دي المفروض إن هيبقى عليها فايدة، إحنا ما كناش نعرف حاجة زي كده يعني، فوجئنا إن الأقساط دي بتدفع كل فترة فهيبقى عليها فايدة، فإحنا رجحنا إن إحنا ندفع المبلغ كله على بعضه تفاديا لكثرة الفايدة أو لتكرارها يعني، لأنها تبقى تقريبا فايدة مركبة يعني، كل سنة مثلا المبلغ المتبقى يدفع عليه فايدة تانية، فإحنا ما كناش نعرف حاجة زي كده هون، فقلنا ندفع الأقساط المتبقية إن كانوا قسطين أو ثلاثة ندفعهم على بعض تفاديا للفايدة، هل إحنا هيبقى في وزر علينا في الجزء بقى اللي هيدفع وإحنا ما كناش نعلم ذلك يعني؟ سؤال تاني بعد إذن حضرتك، الزوج بيبقى ليه برضو بعض المعاملات المالية مع بعض الناس في أمور معينة يعني، أمور مقاولات يعني، ففي بعض الناس بقى بيجوا قبل المدة اللي هي محددة يعملوا نوع من المفاوضات بحيث ان هم يجيبوا له مبلغ ويسيب مبلغ كبير او بعد بقى بيكون هم مثلا راض بحاله ناس فيهم ممكن يكونوا يعني تكون ارمله او كده ونفاجئ بها بعد كده انها عايزه تدفع المبلغ المتبقي بصوره يمكن بصوره قليله جدا يعني ممكن يكون حاجه ما تحصلش 10-20% من الاجمالي وتقول له يترك الباقي. هل في الحاله دي لو هو قضاها يبقى عليه وزر لان هي ما بتبقاش كشفت ليه مثلا المراحل يعني في تعاملها ما بتبقاش كشف عن حالتها الماديه وبتبقى متفقه معاها على فتره زمنيه معينه تسدد فيها تيجي على قبل فتره ما تنتهي مثلا بشهور بسيطه تعمل نوع المماطله دي. هل في ساعات ان هو يقاضيها يبقى عليه وزر؟ وجزاكم الله كل خير.
جزانا اياك يا اختي بارك الله فيك ان شاء الله شيخ يجيبك. نستقبل هذا الصلاة الاخر اختنا ام ايمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
لو سمحت اكلم الشيخ.
الشيخ معك تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت جوز بنتي شغال في الشرطه وهو مش مرتاح في الشغلانه دي ومالوش اي مؤهل عالي ومالوش اي شغلانه ولا اي دخل اللي هي فمستحرم يعني بيبقى في ناس مظلومين يعني وبيكتب المحضر وهو عارف ان هم مظلومين فعايزه حضرتك تقنع يعني تقولي الحل يعني. ولو سمحت سؤال تاني انا عامله عمليه في ايديا ومش عارفه اتيمم في ايديا الاثنين فاصلي ازاي يعني مش عارفه.
ماشي يا اختي الشيخ يجوبك ان شاء الله.
شكرا.
السلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا اخونا علي من السعوديه بيسال عن صحه القاعده الفقهيه الاصرار على الصغيره يحولها الى كبيره.
ما دام مصرا عليها معاندة الله ولرسوله فالإصرار هذا يحولها إلى كبيرة. نعم والكبيرة مع الاستغفار إذا قبل الاستغفار لا تكون لا صغيرة ولا كبيرة تغتفر.
نعم
فالمصر هنا ولم يصروا على ما فعلوا المصر على هذا كأنه لا يعبأ بحكم الله ولا يخشى الله عز وجل ولذلك تتحول الصغيرة إلى كبيرة كأنك ستخرج عن معاملات المالية المعاصرة.
لن أخذ إن شاء الله. أختنا أم عمر تسأل يعني زوجها يريد شراء سيارة بالتقسيط فأخبروهم أن هو يدفع 20% من ثمن السيارة ثم يقسط الباقي مع البنك هل هذه المعاملة تصح؟
أرجو أن أتنبه لمثل هذه المعاملة لأن هذا منتشر.
نعم
التاجر يبيع السيارة بالتقسيط ويأخذ مثلا مقدم 20%.
نعم
مثلا ثم يأخذ باقي الثمن بالكامل من البنك والبنك بحسب القانون ما دام ليس بنكا إسلاميا لا يتعامل في أي سلعة تفضل على البنك التجاري تعمل في عقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة فلا يتعامل في هذا وإنما هو يقرض بفائدة ولذلك يدخل هنا في هذه العملية ليقرض بفائدة فالباقي على السيارة ليس تقسيط نتيجة بيع وإنما هو قرض بفائدة وإذا تأخر يكون فائدة مركبة وهكذا.
نعم
ولذلك كان يجب التنبه إلى هذا من قبل وأحب أن ننبه هنا أيضا إلى ما يعرف بالتمويل العقاري وهو أن العقد يكون فيه البائع والمشتري والممول عادة عقد البيع بائع ومشتري.
نعم
لا هذا بائع ومشتري وممول هذا عقد منتشر عقد ثلاثي ثلاثة يشتركون البائع يأخذ الثمن بالكامل والمشتري يتعامل مع البنك وليس مع البائع فيكون إذا الممول هو يمول بقرض ربوي لهذا تاجر يبيع بالتقسيط عن طريق بنك في قرض ربوي عقد ثلاثي في بائع ومشتري وممول إذا عقد قرض ربوي لابد أن نتنبه لهذا حتى لا نقع في الربا.
بارك الله فيكم شيخنا سنفصل في ذلك ولكن نستقبل هذا الصال أختنا أمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
أريد أن أسأل هل يجوز للبنت أو الابن تسديد دين عن والده دين قديم، علما بأن هذا الدين ليس مطالب به من قبل أهله، وعلما أن الوالد له أملاك، يعني يريد الابن تسديد الدين من مرتبه الشهري بالأقساط على التراخي.
نعم.
يعني هل يجوز هذا؟ هل يجوز أن يسدد الابن أو البنت هذا الدين مع العلم أن الوالد له أملاك، يعني بعض الأملاك، حفاظا على هذه الأملاك من البيع، مع العلم أن أصحاب الدين ليس يعني ليس يطالب بهذا الدين في الوقت الحالي، يعني هو دين قديم.
ماشي أختي،
شكرا، جزاكم الله خير.
جزانا وياك، بارك الله فيك. طب شيخنا، يعني أخونا عبد الله بيسأل ما هي ضوابط البيع بالتقسيط بالنسبة للبقال، يعني هو فتح محل بقالة فبيسأل عن ضوابط البيع بالتقسيط.
البقال ربما كان يعني من أقل البائعين بيعا بالتقسيط، لأن الشراء عادة يكون الأشياء قليلة.
نعم.
لكن أقول له إذا أراد أن يبيع بالتقسيط فلابد من الآتي: أولا الاتفاق على الثمن في الحال، يعني يقول له هذه السلعة ب10 جنيهات مقسطة على سنة مع الباقة، مقسطة على أو تدفع الثمن في آخر الشهر.
نعم.
لا يقول له هذه السلعة ب8 وأنت والفوائد التقسيط 10 2، إذا تدفع 10. لا يقول هذا، أي أنه لا تفصل الزيادة نتيجة الزمن عن الأصل، أصل الثمن.
نعم.
وهذا المجمع ركز على هذا، لأن أحيانا في البيع يقول لك هذه السيارة ب100 وفوائد تقسيط 20، هذا لا يجوز.
نعم.
هذه السيارة ب120، نعم. الفرق فرق أن قال ب120، إذا الثمن لا يتغير، وال120 متصل بالسلعة، إنما إذا قلنا 100 والعشرين مقابل التقسيط، إذا العشرين متصل بالزمن وليس بالسلعة، ولذلك إذا زاد الزمن يزيد الثمن، وإن قل يخل، لأن هذا أصبح فائدة مقابل الزمن، فهذا لابد منه. الأمر الثاني أن يكون هذا البيع يكون فيه جائز التأجيل، لأن ليس كل مال يجوز فيه التأجيل.
نعم.
يكون فيه مثلا يعني قربان بقال يكون عنده شيء يجوز فيه التأجيل، إنما نلاحظ هنا لو أنه باع مثلا، جاءه أحد وقال عندي نوع مثلا فاخر من الأرز، أو عندي نوع رديء من الأرز،
نعم،
وأنا أريد أن أشتري منك أرز أفضل من هذا، فقل له أخذ هذا 5 كيلو بقى 4 كيلو مثلا.
نعم.
هذا ربا فضل، لأن لا يجوز فيه التفاضل.
نعم.
لا يجوز فيه التفاضل.
يعني إذن الأصناف الربوية هذه لا يجوز فيها مثل هذه المعاملة بالتفاضل.
نعم. ذهب الفضة، النقود الورقية، الطعام.
ماشي، بارك الله فيكم شيخنا. تستقبل هذا الصال أختنا أم محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت عايز أسأل سؤالين للشيخ.
تفضلي شيخ، معك.
في الصلاة لو إحنا بنصلي فبتبقى العباية طويلة يعني، فممكن ما نلبس شراب بس أطراف الرجول بتبقى باينة، هل هذا يجوز؟
سؤالي الثاني يا أختي.
السؤال الثاني، كان في ورث لوالدي، يعني عمه ورث، يعني ورث من والدته يعني وكده على والدي، يعني والدي توفى قبل والدته، جدي توفى قبل والدته يعني.
سؤالك يا أختي.
فالسؤال هو والدي دفع لعمه 500 جنيه، وعمه قال له يبقى باقي 5000 وهاتهم وتعالى يعني، فعدت فترة طويلة وما جابهمش يعني، فدلوقتي حاليا اولاده بيطلبوا بالميراث يعني، بس عايزينه على الوقت الحالي. فيدفع 5000 ولا يدفع على الوقت الحالي؟
ماشي يا اختي، الشيخ يجيبك ان شاء الله. نستقبل هذا الاتصال الاخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
ممكن اكلم سيدنا الشيخ؟
الشيخ معك، تفضل.
والنبي يا عم الشيخ، انا يعني عندي بنت اخويا تعبانه.
لا تقسم بالنبي، قل لا اله الا الله. تفضل.
فيعني انا دختي بقى عند الدكاترة، فيا ريت يعني انا عاوز حد يوجهني للسفر بره حتى.
ماشي يا اخي، بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال الاخر. اخونا نواف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
اخي الكريم، بدايه انا شاكر جدا بهذه الحلقات القيمه والثمينه، والتي ان شاء الله نتمنى ان تكون في ميزان حسناتكم جميعا.
بارك الله فيك. تفضل.
السؤال تحديدا سياده الشيخ، ارغب في السؤال عن هل يجوز لي أخذ نصيب أو عمولة أو فائدة مالية من محاولتي ربط بين جهتين لأداء عمل فني، أقصد بالفني ما يتعلق بالبناء الهندسي؟ يعني بمعنى آخر، هناك مقاول التنفيذ وهناك صاحب شركة، وأود أو أرغب في الربط أو التوفيق بينهما لإنجاز هذا المشروع، فهل يحق لي أن يكون لي ما يسمى ب 2% أو 3% أو لا؟ الله يبارك فيكم وشكرا.
جزاك الله خيرا أخي، إن شاء الله شيخ يجيبه، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصل الآخر. أخونا جابر، السلام عليكم. جابر تفضل. الاتصال موجود؟ طيب، الاتصال انقطع. شيخنا يعني أخونا عبد الله كان بيسأل سؤال آخر، بيقول هل يجوز للإنسان أن يفتح محل يبيع نفس السلعة التي يبيعها جاره، أم يكون هذا من الظلم ويدخل لا يبيع أحدكم على بيع أخيه؟
لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسهم على ثوم أخيه، معناه أنه لو أن اثنين يتساومان في حالة السوم،
نعم،
أو أن شخصا باع لشخص آخر وهناك خيار المجلس أو خيار شرط، فمن حق صاحب الخيار أن يفسخ العقد، يأتي آخر لصاحب هذا الحق. يعني مثلا فرضنا الخيار للمشتري،
نعم،
فيأتي المشتري ويقول له أنا أبيع لك سلعة أفضل من هذه أو أرخص من هذه، أو الخيار للبائع فيقول له أنا أشتري منك بسعر أعلى، وهنا لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسهم على ثوم أخيه. هذا بالنسبة لأن هذا يؤثر في النفس ويوجد البغضاء بين المسلمين. أما مسألة محل تجاري في نشاط تجاري ومحل آخر، أحيانا نجد مجموعة محلات متشابهة في مكان واحد،
نعم،
ويكون هذا أدعى لأن يكون سوقا في لهذا المجال ويتعرف الناس على هذا،
نعم.
إنما لا يأتي أحد ليفتح محل بجور محل بقصد الإضرار به، أو هو يعلم أن هذا يضر به وعنده إمكان أن يفتح في مكان آخر. إنما إذا كان هذا لا يضر به مثل أسواق التجارية التي نراها، لا شيء في هذا.
سوق الموبايلات، أسواق التعليم، يكون المحل يعني متوصي.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الدكتور علي لو سمحت.
تفضل شيخ معاك.
دكتور علي لو سمحت، ما حكم الدين في رجل كتب كل تركته قبل أن يموت لأولاده الذكور دون الإناث، وذلك ظنا منه أن أولاده الذكور سيكونون أكثر حرصا على أموال أخواتهم الإناث من أزواجهم، حيث قام هذا الرجل بكتابة عقود وقع عليها الذكور بحق أخواتهم الإناث، مع العلم بأن هناك من أزواج هؤلاء الإناث من هو في حكم السفيه، حيث أنه كان يملك كثير من الأموال وقام بتبديرها، وبعد وفاة ذلك الرجل ما زال الأبناء الذكور يحتفظون بحق أخواتهم الإناث ويعطونهن الإيجار اللازم، وهذا بالطبع قد أثار بعض المشكلات بين هؤلاء الإناث وأزواجهن وأولادهن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أخي. نستقبل هذا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كنت عايز بس أسأل فضيلة الشيخ سؤال بسيط كده عن موضوع التمويل العقاري.
نعم تفضل.
يعني أنا كنت في محل قدامي، طبعا البنك بيدفع لي جزء وليكن مثلا 15% من المبلغ، وبيقسط الباقي على مثلا 7 سنين أو 8 سنين أو على حسب العقد بيني وما بين البنك، وفي خلال دوت بياخد نسبة أو فايدة. هل الكلام ده بيخش في بند الربا ولا لا؟
ماشي يا اخي.
ماشي يا فندم، متشكرين جدا.
جزاكم الله خير. ان شاء الله شيخ يجيبه، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصلاة الاخر. السلام عليكم.
اخي
تفضلي. اختي السلام عليكم.
الو
تفضلي.
الو
اختنا ايمان تفضلي يا اختي.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤالك يا اختي ايمان.
شيخي انا اتقدم لي خاطب وهو يعني ينحز مو مستعد للزواج، بده حوالي 1.5 سنة. استنى ولا لا؟ أخلاقه زينة ومليح.
خلاص جزاكم الله خيرا أختي، بارك الله فيك. يسر الله لنا على كل خير. شيخنا نعود إلى أسئلة إخواننا. أختنا أم عبد الرحمن تسأل، زوجها معروض عليه أن يعمل في شركة تصنع ماكينات للبنوك، وهذه الماكينات قد تذهب إلى بنوك ربوية كما تذهب إلى البنوك الإسلامية، هل يقبل هذا العمل أم لا؟
هو بالنسبة الإنسان إذا قام بعمل بشيء يؤدي إلى حرام فهو حرام، لكن يعني مثلا لو أن إنسانا أجر مبنى ليكون مالها ليليا يأسا،
نعم،
أو ليكون مكانا للتعامل بالربا أو بالقمار يأسم، أو من باع سلاحا لمن يعلم أنه سيأخذ هذا السلاح ويستخدمه في شيء حرام يأسم. لكن إذا كان لا يعلم بأن هذه الماكينات ستكون لبنوك ربوية أم إسلامية أو هي لبنوك أو غير بنوك، يعني إذا كان هذه الماكينات تستخدم في شركات مختلفة، لما إذا تعين أنها ستستخدم في بنوك ربوية في معاملات ربوية هنا لا يقبل، لما إذا كان هذا غير معلوم يمكن أن يقبل.
يبقى إذن في هذا التفصيل إن كان معلوم الجهة إن هو يذهب إلى بنك ربوي أو شيء،
المعاملة نفسها حرام،
نعم،
لما إذا كان في معاملة ليست حراما يقبل هذا.
أخونا أحمد بيسأل سؤال قد أراه متكررا، بيقول معي مبلغ من المال أضعه في أي بنك؟
يتصل بي بالهاتف إن شاء الله في ما بين الظهر والعصر
إن شاء الله،
منزل من الساعة الواحدة للساعة الثالثة،
بارك الله فيك،
بعد الأربعاء والجمعة.
يسأل الله لنا لك الخير. أخونا خالد بيسأل إنه تاجر أخشاب وكان يأتي بالأخشاب بالأجل ثم تراكمت عليه الديون، هل يحق له أن يأخذ قرض من بنك أم لا؟
يعني هو يأخذ أخشاب بالأجل ماذا يفعل بها؟ هل كان يأخذها بالأجل ويبيعها أم ماذا كان يفعل؟ يعني هو يأخذ أخشاب بالأجل ويبيع ويكسب ويربح، فلماذا؟ فمن أين جاءت الخسارة؟ ثم إذا أخذ قرضا ربويا معناه أن الديون ستزداد أكثر، يعني هنا التساهل في الاقتراض بالربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فهنا يمكن الديون تتزايد عليه أكثر، فإذا هنا يبحث أولا لماذا جاءت الديون، لماذا، من أين جاءت، واشترى بالأجل، هل كان يشتري بالأجل أكثر من القيمة الفعلية للأخشاب؟ هذا يكون خطأ منه.
نعم.
ومفروض الإنسان يتاجر فيما يستطيع أن يتاجر فيه،
فيما يعني يفهم
قدر وبقدر ما يملك.
نعم.
لا يعتمد على أن يأخذ قروض أو ديون أو شراء بالأجل وهو لا يملك.
نعم.
نعم.
بارك الله فيكم شيخانا. نستقبل هذا الاتصال من أختنا سعاد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ، دلوقتي فلوسي في بنك يعني من البنوك يعني المصرية وكده، فأنا في الفوائد بتطلع، أنا عندي أختي يعني يتيمة يعني بتربي يتامة، وأنا أصلا جوزي ميت يعني، فأنا حاولت يعني الفلوس اللي أنا معايا دي أبدال أي حد يعمل له مشروع، كل واحد خايف لا إيه الفلوس تخسر، فمش عارفة أنا أعمل إيه. طيب ودلوقتي معايا حتى ولد يعني من واحد تاني يعني ما بيشتغلش وكده، فأعمل إيه؟
ماشي يا أختي، بارك الله فيك شيخ يجوب
يعني دلينا. الله يبارك لك. على إني بسأل، في ناس بيقولوا لي صح لا ما جراش حاجة وصرفي من الفلوس الروابية ديت، وأنا أصلا خايفة يعني، الواحد والله العظيم على قد ما بقدر ما بقدرش أمد إيدي عليها، بخاف وخايفة عشان كمان يعني أصرف على أخوات ولاد أختي يتامى وما لهمش حد إلا ربنا سبحانه وتعالى.
ماشي يا أختي، الشيخ يجوك إن شاء الله يا أختي، جزاك الله خير. نستقبل هذا الاتصال الآخر. أختنا مريم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حائرة جدا، أنا عندي أختي متزوجة من رجل مش من أهل الكتاب مسيحي، هل أقاطعها أم لا؟ وقد أعطتني المبلغ من المال، فهل أعرف هل أقبل هذا المبلغ أم لا؟ والسؤال الثالث، أنا عاملة عقد شرعي، فهل يجوز في العقد الشرعي؟ آسفة على السؤال ولكن أنا في حاجة الإجابة، هل يجوز في العقد الشرعي القبلة أو لا يجوز؟ وما حدود العقد الشرعي؟
جزاك الله خيرا أختي.
بالله عليك يا شيخ جاوبني الآن، خاصة على هل أقاطع أختي أم لا، هل أخذ منها مال أم لا؟ بالله عليك يا شيخ جاوبني الآن.
يعني إحنا اتفقنا إنه هذا اليوم يوم الفتاوى الاقتصادية أختي والمعاملات المعاصرة، إن قد رب العالمين سبحانه وتعالى هنرجع هذه الأسئلة لمشايخنا الآخرين يجيبوا عليها إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا. أخونا أبو محمود من السعودية بيسأل، هل في مصر بنوك إسلامية حقيقة؟
نعم يوجد، ويوجد يعني مسؤولون عن هذه البنوك، منهم من هو تقي ورع،
نعم،
ومنهم من هو ملتزم، ومنهم من يخطئ لأنه جاء من بنوك ربوية ولا يعرف معاملات البنوك الإسلامية.
نعم.
في هذا وهذا وهذا.
صحيح.
لكن المسلم يتحرى، والحقيقة بعد أن قال أحد الإخوة بأنه لا يوجد بنوك إسلامية في مصر وتردد هذا القول، تحدثت مع رئيس هيئة رقابة شرعية لأحد بنوك إسلامية، لأنه بنى رأيه هذا لأنه سأل مجموعة واحد أو اثنين أو ثلاثة من، فقال هل أنتم تمتلكون السلعة قبل بيعها؟ قالوا لا، هذه السلعة كثيرة كيف نملكها؟ فبنى الرأي على هذا الأساس، وذلك يعذر. رئيس الهيئة قال أن هناك خطوات عملية، منها أن البنك يشتري أولا ويملك ويحوز ويقع عليه تبعة الغاية قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم، ضوابط الشرعية التي بينها المجمع.
نعم.
وهناك بنوك إسلامية فعلا تلتزم بهذا، وأعرف أنا يعني بعض البنوك الإسلامية الملتزمة بهذا أو الفروع الإسلامية الملتزمة بهذا.
نعم.
ولذلك احتمال إن شاء الله، لأنه قال بأنه سيوزع هذا، يعمم هذه النشرة على كل الفروع الإسلامية، فلو وزعها نأتي بصورة منها نبينها للناس
إن شاء الله. يعني إذن شيخانا يوجد في مصر بنوك إسلامية وهذه حقيقة، وحتى إن أخطأ البنك الإسلامي نحن نرد عليه خطأه، لكن لا نلحقه بالبنك الربوي ونلغي كل معاملاته ونقدح فيها. بارك الله فيكم، نستقبل هذا الصال. أخونا محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت أكلم فضيلة الدكتور علي.
الشيخ معك، تفضل يا أخي.
بخصوص بعد حضرتك البيع بالتقسيط، في واحد زميلي بيع بالتقسيط مثلا مستلزمات العروسة، أجهزة كهربية، وإذا كان في أدوات منزلية، فمثلا سيل حياة كلها ب 15,000، فقال له كاش ب 15 وبعد سنة ب 18، بعد مثلا سنتين تقسيط يبقى ب 20,000. وبيعمل لو افترضنا ب 20,000 فبياخد كل قسط 1000 شيك، شيك يعني يحط شيك بحيث كل قسط يدفع ال 1000 وياخد الشيك بتاعه. فبعد كده بيمضيها على شيك ب 20,000 بحيث لو اتاخر ياخد يضمن الفلوس بتاعته. مثلا لو اتاخر دفع 10 شيكات ب 10,000، باقي 10,000 ممكن ماضي شيك ثاني ب 20,000. معايا؟
نعم.
فبيضمن رفع الشيك ب 20,000، بياخد ال 10,000 الباقيين وبياخد مصاريف المحامي. فهل الشيك ب 20,000 ده حرام ولا حلال في دار التقسيط؟ بحكم الشرع يعني.
الشيخ يجيبك عن معاملة أصلها ثم يجيبك عن أمر الشيخ يا أخي، جزاكم الله خيرا. أخونا يوسف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لو سمحت عندي سؤال للشيخ بس.
تفضل الشيخ معك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي يا شيخ في منزل لورثة، ولدين وثلاث بنات، كل واحد في الولدين بنى شقة فوق شقة الورث والأرض. كويس؟
نعم.
فاحنا عايزين دلوقتي نعرف هل الشقتين دول من حق الولاد اللي هم يقولوا ديت تخش في الميراث، يعني لما يجي ثمن الأرض وثمن الشقة يدخلها في الميراث فيقلل ميراث البنات؟
ماشي.
ولا دول هم بنينهم من حر مالهم وما تخشش في الميراث؟
الشيخ يجيبك يا اخي ان شاء الله، بارك الله فيك.
لسه في لو سمعت في لسه سؤال.
اتفضل.
هل يعني انا عايز استفسر بالظبط عن هل ثمن الارض بيتثمن وثمن الشقه اللي هي ورثناها عن الاب والام هو بس اللي بيخش في الميراث، ولا بيبقى نظام الميراث ايه؟
ماشي يا اخي، الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. نستقبل هذا الصال الآخر من أختنا أم محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، والدتي كانت ورثة قطعة أرض.
نعم.
والدي قال لها يعني تبيعها وكده، فكان يعني قطعة الأرض دي محتمل إنها تطلع مباني يعني كده، فهي ما كانتش موافقة إن هي تبيعها، فبعتها لمرات خالي وقالتها لو طلعت مباني تدهاني تاني يعني وكده، فوافقت يعني. فدلوقتي هي طلعت وهي مش موافقة ترجعها لها، فهل هذا يجوز ولا لم يجوز؟
يعني زوجة خالك أمك تعاقدت معها أو اتفقت معها إن هذه الأرض؟
نعم، تعاقدت معها وبعت لها قطعة أرض. ف
نعم نعم، خلاص شيخ يجيبك يا أختي إن شاء الله، بارك الله فيك.
نعم.
جزاكم الله خير. شيخنا أختنا أم محمد تسأل، زوجها يعمل في شركة، هل على راتب زكاة؟
الراتب مثل أي دخل يأتي الإنسان، من شروط وجوب الزكاة بلوغ النصاب وحلول الحول. فبلوغ النصاب أي أن المال يبلغ ما قيمته 85 جراما من الذهب، يعني تنظر إلى سعر الذهب تضرب السعر في 85 جرام الناتج كم هو المبلغ، هذا تجمع مثلا في أول رمضان إلى رمضان الآخر المبلغ كما هو أو زاد، هنا تجب الزكاة. يعني إذا لابد النصاب والحول يمر عليه، على هذا على النصاب، وما يتبع وما يزيد على النصاب يتبع النصاب. إنما إذا كان كما تقول 500 جنيه، 500 جنيه ماذا تفعل في هذه الأيام يا ابنتي؟
يعني إذا ليس عليها الزكاة ولا شيء.
5 جنيه هو يعني من راتبه 500 جنيه هو في حاجة للزكاة.
نسأل الله العون.
عليه الزكاة فعلا يعني.
نسأل الله العون سيادة فضيلة الشيخ. طيب شيخنا يعني لو كان رجل يضع ماله على مراحل, يعني هذا الشهر أنا وضعت في حسابي مثلا 5000 جنيه, الشهر الثاني حطيت 3, الشهر اللي بعديه أنا خدت 2, وهكذا, كيف نحسب نصاب الزكاة؟
هو النصاب يحسب ازاي؟ أول ما يبلغ النصاب في الشهر الهجري, اليوم الهجري في الشهر الهجري,
نعم,
الذي يبلغ فيه لو قلنا مثلا نصاب 10000 جنيه مثلا,
نعم,
أول ما يصل ب10000 جنيه هذا اليوم هو يوم إخراج الزكاة, هو يوم إخراج الزكاة,
نعم,
ولكن بعد عام. هذا اليوم العشرة زاد ونقص وزاد ونقصان وأنفق وأودع, لا ينظر إلى هذا, وإنما في نفس التاريخ ينظر كم عنده. عنده 15000, ال15000 عشرة مرة عليها حول, والخمسة لم يمر عليها حول,
نعم,
الكل يزكى,
الكل يزكى,
ثم ينتظر إلى نفس التاريخ, يعني لا يعرف في كل وقت يحسب هذا خرج وهذا دخل وهذا أنفق وهذا دخل, لا ينظر إلى هذا,
نعم,
وإنما هي مرة في السنة, مثل الشركات عندما تقوم بعمل ميزانية, فالمسلم هنا أيضا يعمل ميزانية, لأن مالك المال سبحانه وتعالى جعل للمسلم صاحب المال, لا, جعله شركاء وهم
فقراء
محتاجون,
محتاجون,
نعم, لمصارف الزكاة,
نعم.
فإذا في هذا اليوم ينظر ما عنده ويزكي كله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستقبل هذا الصال, أختنا أم حاتم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, ازي حضرتك؟
بارك الله فيك.
ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
الشيخ معك, تفضلي.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته يا بنتي.
أنا والدي توفاه الله
رحمه الله,
ربنا يكرمك, فساب لنا بيت هو تقريبا مساحته 400 متر, ففي جزء مبني عليه والجزء الثاني مش مبني, فأنا حبيت يعني أزود حقي في البيت, واتفقت مع أخوي على كده, وفعلا بعت ذهبي, وأخوي الثاني باع ذهب مراته على أساس هنزود حقنا في البيت, ففوجئنا إن أخوينا اللي هو اتفقنا معاه كده إن هو قال إن أنا اللي هشيل البيت كله, وأنا أصلا ما كنتش عايزة بيع حقي نهائي, يعني قلت حاجة ليا للزمن والله أعلى وأعلم, يعني محدش عارف إيه المستخبي, ففوجئت إن هو صمم إن ياخد البيت ويشتري حقي. طبعا أخويا قال له خلاص ماشي أنا هبيع على أساس إن هو اللي بيت هيشطب وهيبني فيه, واختي الثانيه اللي في السعوديه برضو خدت حقها, وانا قلت له لا مش هبيع يا يعني اخويا وكده, فرفض, قال لي انت زودتي حقك في الوقت, حقك في البيت 80 متر, هديكي 4 متر في الواجهه و20 متر لجوه, المساحه دي كان عباره عن منور, يعني انا مش هعرف ابني فيه حاجه او هعرف استخدمه في اي حاجه, فانا قلت له لا ما ينفعش كده, انا عايزه حته اعمل فيها اوضتين وصاله, فطبعا رفض, قال لي لا هو ده حقك وهبيعه لك, وان ما خدتيش السنه دي السنه الجايه لو دفعتي او قلتي لي اشتري على 10 جنيه متر مش هاخد منك, فطبعا هو حطيني كده في موقف حرج, لا هيرضى يشتري مني ولا في نفس الوقت يعني ساب لي حته تنفع اعملها شقه, فما موقف الدين من هذا؟ لان انا بصراحه مش مسامحاه وخلاني فعلا بعت له غصب عني, فموقف الدين ايه يعني من اخويا ده, مع ان هو ملتحي ومراته منقبه وبيروح معهد الدعاء.
خلاص يا اختي, الشيخ يجيبك ان شاء الله. خلاص يا اختي, جزاكم الله خير,
شكرا,
ربنا يسترنا في الدنيا والاخره. شيخنا, اختنا ام محمد بتسال, يعني زوجها ابوه كان عليه دين ميراث, هو سدد هذا الدين, ووالده مقابل سداد الابن هذا الدين كتب له قطعه ارض, هل هذا من الظلم لإخواني الباقين؟
إذا كان الدين يعادل ثمن الأرض التي أخذها فليس فيه ظلم, أما إذا كان الدين أقل من ثمن الأرض فهذا يكون فيه ظلم, لابد أن يراعى هذا, لا يكتب له إلا إذا كان دفع فعلا ما يوازي ثمن الأرض.
جزاكم الله خيرا يا شيخ. أخونا محمد بيسأل رجل يمتلك شقة ولديه ابنتين، الزوجة تريد أن يكتب لها الشقة باسمها، هل يصنع ذلك؟
يعني هذه المسائل المصرية هذه، يعني الأصل أنه لا يكتب لأحد حتى يكون هناك الميراث، إلا إذا كان في سبب ظاهر يدعو إلى أن ليس يكتب وإنما يبيع ويسلم. يعني إذا رأى أنه يكتب زوجته أو ابنتي، بمعنى أن يهب هذا لهم عطية في حياته، العطية في حياته تجوز، إنما أن يكتب بعد مماته لا يجوز، لابد أن يكون تبع الميراث. وضغط الزوجة هذا لا يجوز، مع ضغط الزوجة أن يقع في شيء غير جائز، لكن في نفس الوقت لابد من حسن المعاشرة وتجنب الخلاف في الأسري.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستقبل هذا الاتصال. أخونا غسان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
خليك. بس ممكن سؤال، بدي أشتري باص، بدي أمن لي صاحب المعاملة 2000 دينار أردني وأسده إياهم عن طريق أقساط 12 قسط 2600 دينار، هل هذا الحكي حلال أم حرام؟
يعني أنت هتشتري باص وهيبقى 2000 دينار وهتسددهم 2600.
أي نعم.
ماشي يا أخي، شيخ يجيبك إن شاء الله.
شكرا،
جزاكم الله خيرا. نستقبل هذا الاتصال الآخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف فضيلة حضرت الدكتور علي فلوس؟
يا مرحبا يا ابني، أنا وسهلا.
الله يفيك، الله يكرمك. بعد إذن حضرتك لي سؤالين. يعني السؤال الأولاني، حكم نزل بقى التقسيط، وخصوصا ممكن واحد يجي لي على سلعة ما كنتش موجودة، مثلا عايز مثلا تلفزيون، عايز جهاز مش موجود، بروح أجيبه له، لكن أنا عندي المحل لكن السلعة نفسها مش موجودة. واحيانا بيجي زبون يقول لي السلعه دي بكام كاش وبكام قسط، يعني مثلا بقول له ب 100 جنيه كاش او ب 120 قسط، فحكم الشرع فيها. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني بعد ما حضرتك، حكم العمل في الشركات اللي هي تيقن ان هي شركات يهوديه، مثلا بتعامل لها علاقات برؤوس اموال يهوديه، خصوصا ان هي لها تعاملات يعني كموضوع ايريال مثلا او التكوين او
حاجه كده، يعني
حكم العمل في مثل هذه الشركات، وجزاكم الله خيرا.
جزانا الله، بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال الاخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، دلوقتي البنك فيصل الاسلامي، يعني الواحد يحط فلوسه عادي فيه ولا ايه يعني؟
ماشي يا اخي، بارك الله فيك.
ماشي. وفي بنوك في مصر مش فضائيه لو سمحت؟
نعم،
في بنوك في مصر مش ربويه، يعني في بنوك اسلاميه يعني.
طيب الشيخ اجاب عن هذا السؤال. ماشي يا اخي، بارك الله فيك.
جزاك الله كل خير.
جزانا وياك. اختنا ام محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يجازيك كل خير يا فضيله الشيخ يا رب.
امين.
بس كان ليا جزء بس تفسير في سوره البقره الايه 275، جزء بس مش هقولها كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. حضرتك يعني الضرورة في الموضوع دوت إن كان الأخت وضع مبلغ من المال في مكتب البريد، ولما عرفت إنه حرام ما كانتش تعرف، أخرجت كل الربا ما عدا أول سنة كانت صرفتها واشترت بيها غسالة، فقالوا لها إن اللي فات يعني على أساس والله أعلم أنا مش عارف. كنت عايزه اتاكد عشان قلبي بس يطمن ان المبلغ الاولاني دوت اللي هي اشترت بيه غساله تطلعه برضو زي اللي طلعتهم، يعني في اكتر من سنه هي طلعتها الاخيره دول وده ما طلعش. الله يكرمك. في بس حضرتك سؤال ثاني.
اتفضلي.
الله يبارك لك. معلش حضرتك، بالنسبه هل يجوز للمراه اعطاء زكاه مالها لاولادها اذا كانوا هم فعلا محتاجينها، وهي اصل المال محتاجاه في امر ضروري جدا وما تقدرش تصرف منه، فلو ممكن يعني حضرتك هي تديها لاولادها في الامور اللي هي محتاجه،
هي اللي بتنفق على اولادها يا اختي؟
لا هم بس ما لهمش الصراحة مصدر، يعني في أمور ضرورية جدا محتاجينها زي مثلا أحيانا بيحتاجوا علاج ومصاريف مدارس وكده،
ماشي،
ومحدش بيديلهم اللي هم محتاجين،
ماشي.
فهي المال محتاجة لأن ليها عملية جراحية ومحتاجة برضو تشتري مكان يعني سكن وكده،
مش
قادرة تديهم من أصل المال.
الشيخ يجيبك إن شاء الله، جزاك الله خيرا. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم، تفضل يا
أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت ممكن تسأل الشيخ بس على
الشيخ معك، تفضل.
لو سمحت، والله أنا حاط أنا بنشتغل في السعودية بقى لي حوالي أكثر من 10 سنين، ودلوقتي المبلغ اللي أنا بتجمع معايا بنحطه في البوستة يعني في نظام دفتر توفير وكده. فنزلت من فترة اللي فاتت بقى لي سنتين كده، لقيت كان حوالي معايا 100,000، لقيته 114,000 معايا حضرتك؟
نعم.
فبعد اخدت انا ال 100,000 وال 14,000 دولت مش عارف ايه مصيرهم، انا سايبهم ال 14,000 دولت متعلقين في الدفتر. اسيبهم خالص بقى ولا ايه ترتيبهم بالظبط؟
ماشي يا اخي، ان شاء الله شوف.
وبعد كده حضرتك برضو انا بالنسبه للفلوس اللي بتتوفر معايا ما عنديش اي وسيله ان انا احطها في مكان يعني معين يعني.
ماشي يا اخي.
ماشي حضرتك.
جزاكم الله خير، الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيكم. نستقبل اتصال اخر. اختنا ام محمود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
اكلم فضيله الشيخ لو سمحت.
الشيخ معاكي، تفضلي.
ايوه فضيله الشيخ. لو سمحت، انا والدي كان خد ارض من 20 سنه فات.
وطي صوت التلفزيون بس يا
ولد. دلوقتي من في متر زياده في الارض دي. الو.
اتفضلي وطي صوت التلفزيون.
ايوه وطي حضرتك.
طيب اتفضل.
فدلوقتي يتعامل ازاي مع المتر الزياده ده؟
يعني والدي كان اخذ ارض من 20 سنه والان وجد فيها متر زائد، يعني ماذا يصنع فيه؟
فعايز يعرف يعني المتر الزياده ده يتعامل معاه ازاي؟
ماشي يا اختي.
ايوه
ماشي، الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك.
طيب بعد اذن حضرتك،
اتفضلي.
دلوقتي عايز يعني يبني جامع، فهل ممكن يحط مثلا ثمن المتر زياده في الجامع ولا ايه؟ الو.
طيب ماشي يا اختي، ان شاء الله الشيخ يجيبك.
طب سؤال تاني لو سمحت.
اتفضلي.
طيب انا اخويا شغال في الغردقه. ماشي حضرتك.
نعم.
شغال على المواتير وكده في اللمسات في البحر، فدلوقتي هو ناوي ان شاء الله يطلع والدتي عمره، فالقرش بتاعه ده يبقى حلال ولا حرام؟
ماشي يا اختي.
شكرا يا فندم،
جزاك الله خير. نستقبل هذا الاتصال الاخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل.
ممكن اكلم الشيخ حضرتك؟
الشيخ معك، اتفضل.
لو سمحت حضرتك، عايز اتكلم في موضوع اللي هو تقسيط العربيه. دلوقتي في انا كنت رايح اشتري عربيه بالتقسيط، فواحد قال لي في حاجه اسلاميه وفي برنامج غير اسلامي، فبقول له ايه الفرق بينه؟ قال لي هما واحد. فقال لي هما واحد، فقلت له ازاي هو في حاجه اسمها اسلام وفي في فرق بينهم؟ قال لي هو كده كده البنك بيشتري العربيه وبعد كده بيقسطها وبياخد فايده برضه في الاخر، فانا مش فاهم الموضوع بتاع تقسيط العربيه.
ماشي.
وفي حاجه ثانيه حضرتك، بالنسبه كان في بنك حضرتك احنا محولين عليه فلوس وكده اللي هو المرتب يعني، وبعد كده اكتشفت ان هم انا ما كنتش اعرف ان ده بيقول لك ده حساب جاري وبعدين ما فيش فايده، فحطيت فيه فلوس ومره واحده عرفت ان في فايده يعني اتضافت عليه، فالحل في الفايده دي اعمل ايه؟
ماشي يا اخي،
شكرا،
جزاكم الله خيرا. اسئلتنا كثير يا شيخ، يعني نعود الى اسئله الاخوه. اختنا مؤنس بتقول زوجها اشترى قطعه ارض وعليها اقساط للجهاز، هذه الاقساط وجدوا ان عليها فائده فارادوا ان يدفعوا مبلغ كاملا، هل عليهم وزر في ذلك؟
احسنوا يعني ان المبلغ بالكامل اي ان حتى يخرجوا من هذا الربا.
نعم،
هذا لا شك تصرف صحيح.
طب إن لم يستطيع، يعني شخص يريد أن يشتري شقة مثلا أو قطعة أرض وعليها بقية أقساط، هو يشتريها من شخص، يشتريها من الجهاز أو يشتريها من بنك لسان إلى غير ذلك، وعليها بقية أقساط ولا يستطيع الآن أن يسدد، فيقول أنا هأجلها للقسط القادم وأسدد كل القسط القادم بس هيبقى عليها فائدة في مرور هذا القسط يعني هذا الشهر.
هو الأصل أنه لا يجوز.
نعم.
لأن هذه معاملة ربوية. لكن بحسب قرار المجمع الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة. إذا كان مضطر لهذا السكن ولا يجب سكن آخر ولا يستطيع أن يستأجر سكنا، يعني كل أبواب أغلقت ما عدا هذا الباب، يرتفع الاسم.
جزاكم الله خيرا. هي بتسأل سؤال آخر، قل إن زوجها له بعض المعاملات مقاولات، يعني هو يعمل بالمقاولات، فبعض الناس في أحيين يعني يماطلون معه، هم أولا يعطوه مبلغ ويكمل الباقي، ثم يقولون له يعني نحن لا نستطيع أن نسد الباقي، فيعني أنضضنا أو اترك هذا المبلغ الباقي. فهي بتسأل لو قاضاهم هل عليه وزن؟
هذا من حقه، أوفوا بالعقود.
نعم،
هو لابد من الوفاء بالعقد، فإذا لم يفوا بالعقد لا مانع من أن يرفع عليهم قضية حتى يلزمهم بهذا العقد، هذا عقد عقدا صحيحا.
بارك الله فيكم. أختنا أمة الله تسأل هل يجوز للابن أو البنت أن تسدد دينا على والدها، مع أن والدها يعني معه مال وله أملاك، لكن هي تقول إنه ابنها أو ابن هذا الشخص سيسدد هذا الدين على أقساط في مقابل إنه هذه الأملاك الوالد لا تباع.
جزاه الله خيرا، يعني هذا من البر به، وهذا من الأعمال التي يثاب عليها الإنسان.
بارك الله فيكم الشيخ. نستقبل هذا اتصال. أختنا فاطمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لو سمحت هقول لحضرتك حاجة.
اتصال انقطع. ماشي. طب شيخنا، يعني أختنا أم محمد بتسأل إنه كان على والدها ميراث قديم، وهذا الميراث يعني هو ما أوفاه لأهله، فالآن أولاد من كان لهم الميراث بيطالبونه بالميراث. الآن الميراث فيها تقول إنه كان 500 جنيه وهو ما وفاه، فأولاد اللي كان يستحق الميراث بيطالبوا الآن بالميراث لكن بقيمة اليوم.
يعني الميراث أولا في بالنسبة للإسلام الحقوق لا تسقط بالتقادم، يعني الإنسان لو حق أو عليه واجب فهذا لا يسقط بالتقادم، فإذا كان لهم حق فلهم أن يأخذوه وإن طلبوا في أي وقت ما داموا لم يستطيعوا أن يأخذوه من قبل.
نعم.
وإذا الميراث هذا متعلق بأرض نفس الأرض، بيت في نفس البيت، لا ينظر إلى النقود.
نعم.
وإنما ميراث، لأن الميراث ليس نقودا، وإنما الميراث كما ذكر ميراث في أرض.
نعم.
فإذا لهم جزء من هذه الأرض فيعطون هذا الجزء الآن.
بارك الله فيكم. نستقبل هذا الصال. أختنا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
تفضلي.
والدي الله يرحمه كان بيشتغل في بنك ربوي لأكثر من 40 سنة، وترك لي المال دوت عبارة عن مدخر ومن مرتبه، كان في دفتر توفير أو شهادات استثمار بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة. ما الحكم؟ حكم إرثنا في المال ده.
ماشي يا أختي، إن شاء الله شيخ يجيبك. بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال الآخر. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل سؤالك. سؤالك تفضل.
حضرتك، جدي توفى وترك والدي وعمتي وجدتي، سوى في حياة جدي توفت بنته الكبيرة، تركت ولد، الولد ده يرث في جدي، قدرا بعد كده قدر الإرث
لا على قاعدة التنبيه مرات إن هذه قضايا فقهية معاصرة لا حمالية فقط.
ماشي يا شيخنا، يعني الشيخ بيؤكد على أمر إن احنا في فتاوى مالية معاصرة يا إخواني، ويعني
يعني هذا كثرت هذه الأسئلة كانت تبقى الأيام أخرى.
إخواني في الكنترول بيذكرون إن هم بيغبروا الناس مثل ذلك، لكن يعني
هذا أيام أخرى ويترك هذا المجال الآن للأسئلة المتصلة بهذا الموضوع.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طيب شيخنا أخونا نواب يسأل، هل يجوز أخذ عمولة من محاولة ربط ما بين جهتين؟ يعني في بناء هيبنى وهو يعني هيأتي بمقاول وهيعرضه على شركة تريد أن تبني بناء ويأخذ 2% من قيمة
السمسرة.
نعم
السمسرة جائزة، لكن يكون بعلم، يعني هو يتدخل في الموضوع يكون معلوم أنه ثائر السمسرة، وأن هو أيضا عليه أن يراعي حق الله سبحانه وتعالى بأن يكون صادقا فيما يبين، لا يحاول أن يميل مع هذا أو هذا أو يغش هذا أو يخفي شيئا، وعندئذ تكون أموال السمسرة تكون حلالا.
بارك الله فيك أبو الشيخ، نستقبل هذا الصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام، ممكن أكلم شيخ أسمع؟
شيخ معك، تفضل يا أخي محمد.
لو سمحت ممكن يا شيخ، عايز حكم بيع قروض الاتصالات لحد آخر الشهر، فاللي بياخدها مثلا بتجيب 5 ريال، يعني الكاس ب 100، فاللي بياخده 105.
يعني بيع قروض الاتصالات إلى أجل وبيزيد عليها
5 ريال، يعني هو الكاس مثلا أنا بشتري ب 100 فبيبيعه ب 105 لحد آخر الشهر. وممكن كمان اللي بياخد كروت، يعني ممكن واحد ياخد مثلا بياخد 10 كروت ياخد 15، هو بيبيعها ممكن يبيعها أنقص من كده. أنا ممكن ببقى عارف من كده بس ده حكم البيع، فده حلال ولا حرام؟
ماشي يا أخي، شيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستقبل هذا الصلاة الآخر. أختنا مريم، السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام.
تفضلي يا
أختي. بس ما أسأل الشيخ عن حاجة.
تفضلي.
عندنا هنا إحنا في دمياط يوصلنا الغاز الطبيعي، فالقسط بمبلغ والكاس مبلغ ثاني، هل يا ترى ده فيه شبهه ولا يبقى ازاي يعني؟
ماشي يا اختي، عقد الغاز الطبيعي.
ايوه
ماشي، الشيخ يبين لك ان شاء الله. بارك الله فيك،
متشكره جدا.
نستقبل اتصال اخر. ام روهان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
بفضل حضرتك كنت عايزه اسال الشيخ بس يعني في موضوع، كان عندنا كنا بنصور فيديو وبعدين استحرمنا المجال دول وعرضنا الكاميرات للبيع وكده، وبعدين دكتور خد مننا كاميرا ودفع، كنا بعناها له بالقسط 300 جنيه على 3600 جنيه، فهو دفع 1700 جنيه من ثمنها، وبعدين حضرتك يعني ايه حصل عنده ظروف ما كناش بناخد منه الفلوس، فدونا الكاميرا وقالوا خلاص احنا مش عايزينها، فاحنا بعتناها تتصلح، هي اتسرقت من عند اللي بتتصلح عنده. انا دلوقتي بسال ال1700 اللي هو دفعهم كان النص، يعني دفع النص واحنا كان فاضل لنا النص، الكاميرا اتسرقت، الكلام ده بقاله سنين طويله، وانا بعدين يعني بين ولادي مرضى، فانا عايز اسال هل الدين دون ادفع نص وادور على انا ما اعرف لهمش مكان ادور عليه، هو كان دكتور، وادفع نص الدين ولا ادفع ال1700 كلهم ولا اعمل ايه؟
ماشي يا اختي،
معلش الله يبارك لك، معلش يعني انا عايزه اجابه للسؤال ده، الله يخليك
الشيخ يوسف ان شاء الله. بارك الله فيك،
السلام عليكم.
جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صوتنا كتيرة. أختنا وفاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن أكلم فضيلة الدكتور الشيخ السلوس؟
الدكتور معاك، تفضلي.
أنا في 70 من عمري يعني، وعندي مبلغ هو اللي حلت دلوقتي من مرض زوجي يعني، وعايز هو يعني اللي هعيش بيه في حياتي وكل حاجه، وعايزه طبعا ارضي ربنا قبل كل شيء.
نعم.
انا كنت حاطاه يعني بتجيب لي دخل اتعالج منه واكل منه واعيش منه، يعني احطه فين بقى، في انهي يعني في انهي انهي بنك او كده، واعمل ايه؟
ماشي يا اختي، ماشي يا امي، ان شاء الله الشيخ يجيبك ان شاء الله ويسر، ربنا يسر لك الخير. اخونا خالد، السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
سلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي سؤالك.
ماشي، لو سمحت، أنا شغال في الأردن في شغلانة بناخد راتب 250.
نعم.
ماشي؟
نعم.
فالوقت أنا همشي وفي واحد عايز يشتغل مكاني، فبيقول لي أنا هديك مبلغ بسمحني يعني هديني مثلا 200 لحد ما أرجع، أرجع من 200 وأخد شغلي، فهل ده حرام ولا حلال؟
يعني انت هتنزل وهتستبدل واحد يعمل مكانك وهيعطيك ايه؟ يعطي قيمة من الإيجار يعني قيمة من
يعني هديني 200 دينار يعني بشمحني يعني.
طيب يا أخي شيخ يجيبك إن شاء الله.
ما أرجع أنا أرجع من سواح الشغل.
ماشي يا أخي. شيخنا أخونا هاني بيسأل ما حكم أن يكتب الرجل كل تركاته للذكور دون الإناث بدعوى إنه الإناث متزوجين من أزواج يعني يفضطون في مالهم، فهو هيجعل أبناء الذكور هم من يعطون يعني كأجر شهري لهؤلاء الناس ولا يعطوهم الميراث كامل. الرجل توفي الآن،
هو الميراث يوزع بحسب توزيع الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يتدخل في هذا. ومسألة أن يعطي الذكور دون الإناث هذا لا يجوز. أما أن الأزواج يمكن أن يأخذ المال وأن يضيعوه فهذا أمر آخر. يمكن أن يبحث أيضا عما يحفظ حقوق الإناث ويمنع الأزواج من التصرف في هذا، يعني يبحث عن طريقة بحيث أن يكون معلوم أن هذا الثلثان للذكر والثلث للأنثى ويكتب هذا ويكون تحت يد الابن بحيث يعطي أخته نصيبها ولا يمكن الزوج من أن يتصرف في أصل المال. يعني إذن هنا لابد من أن يعطى كل ذي حق حقه، وفي نفس الوقت إذا كان يريد أن يحافظ على هذا نتيجة التصرف الخاطئ للأزواج يمكن أن يبحث عن طريقة تحفظ لهم هذا.
بارك الله فيكم الشيخ. أخونا محمد بيسأل يوجد محل اللي هو يريد أن يشتريه، فالبنك سيدفع له جزء ويقسط له الباقي، يعني هو قال مسألة التمويل العقاري.
هذا يعني كما قلنا هنا البنك إذا دخل البنك بنص القانون لا يسمح له بالبيع ولا الشراء،
نعم،
وإنما هو يقرض بالربا، فهذه عملية ربوية أرجو أن لا يدخل فيها.
بارك الله فيكم شيخنا. أختنا سعاد بتقول يعني هي وضعت مالها في بنك وهناك فوائد تخرج من هذا البنك، فماذا تصنع فيه؟ وهل يجوز لها أن تعطي هذه الفوائد لأولاد أختها الأيتام؟
إذا كانت غير مكلفة لا مانع أن تعطي، ولكن قبل هذا لابد وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم.
يعني الأصل أن تخرج هذا المال من هذا البنك ربا أولا.
أولا توبة أولا.
نعم.
يعني لابد من التوبة أولا. بعد التوبة تحصل مال الحرام هذا ويمكن أن تعطيه للمحتاجين. ولا مانع من قرابة المحتاجين، لا مانع من هذا.
أكرمك البارك الشيخ. أخونا محمد بيسأل إنه أحد أصدقائه بيبيع بالتقسيط، ولكن بيبيع بالتقسيط بصورة إنه يعني أشتري لك هذه السلعة ب15,000 جنيه مثلا، إن سددتها بعد سنة هيبقى ب18، بعد سنتين هيبقى ب20. وبيقول أمر آخر إنه هو بيجعل هذا الرجل الذي يريد أن يشتري منه يمضي على شيك ب20,000 جنيه مثلا، حتى وإن سدد نص المبلغ هو بيرفع عليه قضية بهذا الشيك ويأخذ 10,000 جنيه الباقية له ومصاريف المحامي ويرجع له الباقي.
هذا تصرف غير سليم، هذا لا يجوز. يعني هنا يأخذ الشيكات بالمبالغ المطلوبة فقط
أولا شيخنا، يبيع بالتقسيط في هذه المدة 15-18،
ثم هنا لا يجوز أن يقول له نقدم بكذا بالتقسيط بكذا على سنة بالتقسيط على سنتين دون أن يتفق على ثمن محدد.
نعم.
يعني نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، هذا من البيعتين في بيعة، أن يقول نقدم بكذا بالتقسيط على كذا ودون أن يحدد. إنما إذا حدد وقال له أنا أريد أن أشتري وأدفع بعد سنة، فقال له الثمن 100، قال أريد أن أدفع بعد سنتين، قال الثمن 120. يعني في مجلس العقد لابد أن يتحدد ثمن واحد،
نعم،
وليس ثمن يتردد بين هذا وهذا أن يكون مجهولا.
نعم.
ثم عندما يأخذ شيكات يأخذ على قدر المبلغ المطلوب تحقق. قد يقال هنا البنوك الإسلامية تفعل هذا، البنوك الإسلامية إذا فعلت هذا البنوك لا تأخذ أكثر من حقها، يعني يكون هذا من باب الضمانات في البداية.
نعم.
لا. إنما لا ترفع قضية بمبلغ كلي ولا تأخذ أكثر من حقها. فالبنك الإسلامي يختلف عن الأفراد، الفرد قد يغريه المال وقد يغريه الشيطان ويأخذ أكثر من حقه.
نعم صحيح. بارك الله فيكم. أخونا يوسف يسأل، يعني يوجد منزل لورثة ولدين وثلاث بنات، المنزل مكون من طابق واحد، وكل ولد من هؤلاء الأولاد بنى طابق لنفسه فوق هذا الطابق، فبيقول يعني هذه الطابق التي بنيت بعد ذلك تدخل في ميراث ولا كل واحد يستحوذ منها، يقول أنا بنيته بمالي الخاص وهذه لي ونحن نشترك في الشقة الثانية الثالثة.
والأرض والدور الأول هذا ملك للجميع.
نعم.
الأدوار التي بنيت لها قيمة ودفع فيها مال، يعني في الآن لأن الارتفاع هذا له قيمته لو ما يقابله، فإذا هنا الشقق هذه ليست ملكا خالصا لمن بنوا لأنهم بنوا فوق ملك غيرهم.
نعم.
فإذا هنا يقدر البيت ككل ثم يقسم حسب الميراث، والذين بنوا يقدر القيمة وما دفعوه، والفرق هذا يكون يعني يدخل في الميراث،
يدخل للجميع.
للجميع.
بارك الله فيك. أخون أختنا أم محمد تسأل، يعني والدتها كانت قد ورثت قطعة أرض وزوجها اللي هو والدها أصر على بيع هذه الأرض، فهي باعتها لزوجة خالها واتفقت معها إن أصبحت هذه الأرض مباني أن تودها إليها مرة أخرى. هي بتسأل الآن إنه زوجة الخال لا تريد أن تود الأرض وهي كانت قد اشترتها من قبل.
هو الأصل البيع يكون نهائيا وباتا.
نعم.
وليس فيه مثل هذا الشرط، والأصل أيضا أن لا يجبر الإنسان على أن يبيع ملكه، فهنا في أكثر من خطأ.
نعم. بارك الله فيك. هنا غسان بيسأل، هو يريد شراء باص وهيبقى 2000 دينار هيسددهم بعد مدة 2600.
هذا ربا. إنما كان يمكن. نعم هذا ربا على طول واضح. نعم. ربا ظاهر إنه مبلغ يدفع الآخر سيدفع 2000 ويأخذها 2600.
نعم.
إنما كان يستطيع الشخص الآخر لو إنه يستطيع أن يشتري السيارة بالكامل ثم يبيعها له كان هذا يمكن.
نعم.
يعني يأخذ منه المقدم والباقي يقسط كأقساط في بيع وليس أقساط ربوية. نعم هنا ربا واضح.
بارك الله فيكم. أخونا بيسأل حكم البيع بالتقسيط لسلعة غير موجودة عنده، يعني هو فتح محل لكن توجد سلع وناس يأتوا ليشترونها وهي اللي غير موجودة عنده، فهو يبيعها بالتقسيط، يعني يتفق معهم على ثمن ثم يذهب ليأخذها ويبيعها لهم.
هذا يذكرنا بسيدنا حكيم بن حزام إنما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له بأنه يبيع ثم يذهب إلى السوق فيأتي بالسلعة ثم يسلمها، فقال له عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك.
نعم.
فهذا بيع غير جائز، لكن يمكن أن يعده بأنه عندما يأتي بالسلعة يبيعها له، وعد وليس عقد.
نعم.
الوعد في القانون عقد، إنما في الشريعة وعد واحد ليس عقدا.
لا يتفق معه على ثمن ولا غير ذلك، لكن يقول يعني بعد أنا أتيها لك
بعد أن تأتي السلعة بعد أن تأتي السلعة يبيعها له، والآخر قد يشتري وقد لا يشتري.
نعم.
نعم.
بارك الله فيكم. هو بيسأل سؤال آخر، حكم العمل في الشركات التي رأس مالها من دول أجنبية معادية.
هو أنا شك أن الأفضل في هذا البعد عن هذا،
لا يدخل،
يعني هو التعامل مع أهل الكتاب جائز لكن مع المحاربين
نعم
أمر آخر.
بارك الله فيكم الشيخ. أختنا بتسأل إن هي وضعت مبلغ في البوسطة وعلمت بعد ذلك بالحرمة فأخرجت يعني الفائدة ولكن هي كانت قد أنفقت فائدة سنة الماضية قبل أن سنة فائتة قبل أن تعلم الحرمة، فهي تقول هل يلزم أو تلزم بأن تخرج هذه الفائدة التي أنفقتها من قبل؟
يعني هنا فله ما سلف وأمره إلى الله.
نعم،
أرجو أن أوضح هذه النقطة لأن الحقيقة بعض الناس يحتاج بهذا.
نعم،
النص واضح، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يبقى عند التوبة لا يأخذ إلا رأس المال.
نعم،
لم يقل له فأما ما سلف فخذه، لا، ما قال هذا سبحانه وتعالى.
نعم،
إنما لو كان في الجاهلية وأسلم ثم أخذ مالا من قبل من مال الربا فهذا لا يحاسب عليه. ففرق بين أن يتعامل بالربا وهو مسلم وأن يتعامل بالربا وهو في الجاهلية.
نعم،
نحن الآن في يعني لا توجد جاهلية إلا إذا كان غير مسلم ثم أسلم.
نعم،
ثم أسلم له ما سلف لا يحاسب على ما سلف. إنما إذا كان مسلم وتعامل بالربا لابد أن يعيد ما أخذه، وإن كان أنفقه يعيد مرة أخرى ويخرجه في الصالح العام.
أكرمك البدر الشيخ، هي بتسأل سؤال آخر، هل يجوز لها أن تعطي زكاة مالها لأولادها؟ لأنها
أولادها لا يجوز.
أولادها لا يجوز،
الأصل والفرع. نعم،
بارك الله فيكم. أخونا بيسأل أنه بيعمل في السعودية ويضع ووضع ماله في البسطة، وكان المال 100,000 جنيه، لما نزل مصر وجدها 114، فهو بيقول أنا أخذت 114 سيبهم دلوقتي في البوسطة معلقهم مش
عارف. لا، يأخذ هذا المبلغ يعطيه الفقراء المساكين
دول، يعني يخرجهم من البوسطة
ويعطيه الفقراء المساكين ثم يضعه في بنك إسلامي، والأرباح بعد ذلك تكون حلالا.
بارك الله فيكم. أختنا أم محمود بتسأل، والدها كان قد اشترى أرض وأخذ أرض من 20 سنة والآن وجد فيها متر زائد، تقول ماذا يصنع في هذا المتر أولا، ثم هو يريد أن يبني مسجد، هل يضع ثمن هذا المتر الزائد في بناء المسجد؟
هو إذا كان يعرف صاحب هذا المتر يرده إليه، لا يعرف صاحب هذا المتر يتصدق به لصالحه.
جزاكم الله خير يا شيخنا. أختنا بتسأل، أخوها بيعمل في الغداقة ويريد أن يخرج والدته عمرة، يعني عايز والدته تطلع تعمل عمرة على حسابه، هل هذا يجوز أم لا؟
أنا لم أذهب إلى الغردقة، لأن السؤال هذا يعني معناه أن كل ما في الغردقة حرام، لا أدري، يعني إذا كان الغردقة وشرم الشيخ كده كل هذا حرام، لا
يعني ما نظن،
يعني لا، قد يكون، الله أعلم. على كل حال إلا نتحدث عن شيء لا نعرفه.
جزاكم الله خير شيخنا،
لأننا نذهب إلى هناك ولا نعرف ماذا هناك.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا بيسأل إنه هو أراد أن يشتري سيارة بالقسط، فقالوا له في معاملة إسلامية ومعاملة غير إسلامية، فلما سأل عن الفرق قالوا له 2-1.
هذا مثل قول أهل الجاهلية، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قالوا هذا مثل هذا، وكان الرد الإلهي وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا حلال وهذا حرام.
نعم،
فلا نخلط، لأن الله عز وجل هو الذي أحل هذا وحرم هذا. فالبنك الإسلامي الذي يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية لا يتعامل بالربا وإنما بيع وشراء، والبنك الآخر القانون يمنعه من أن يبيع وأن يشتري وإنما يقرض بفائدة ربوية، فإذا الفرق واضح. يعني إذن بنك غير إسلامي لا يقول أن اشتريت سيارة عن طريق بنك كذا غير إسلامي، لا، وإنما قرض لشراء سيارة. البنك غير إسلامي لا يشتري وإنما يقرض لشراء سيارة، البنك الإسلامي لا يقرض وإنما يشتري ثم يبيع. فإذا فرق كبير مثل الفرق بين الربا والبيع.
بارك الله فيكم شيخنا. عندنا سؤال يقول، تحويل المرتب على بنك ربوي ثم زادت فائدة، ماذا يصنع فيها؟ أولا هل يصح أن نحول الراتب أو المعاش، لأنه سئلت هذا السؤال مرة تكرارا على بنك ربوي.
أنت سئلت أنا كتفتي؟
لا، سئلت حتى أعرضه على فضيلتكم.
هنا. وأنا أيضا لا أفتي أن أتحدث عن قرارات المجامع الفقهية وهكذا.
بارك الله فيكم أبو الشيخ.
يعني هنا المال الحرام المال قد يكون خبيثا في ذاته وقد يكون خبوثا عن طريق الكسب.
نعم.
الخبيث في ذاته مثل الخمر والخنزير هذا يتلف لا يستفاد منه.
نعم.
ولذلك الذي يعني أهدى خمرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله قد حرم الخمر؟ قال لا. فواحد تحدثه في السر قال بما صررت؟ قال قلت له يبيع. فقال ما حرم حرم ثمنه ما حرم حرم ثمنه لا يجوز هذا. أما المال الذي خبث عن طريق الكسب وليس خبيثا في ذاته فهذا ينتفع به بتغيير طريق الكسب. يعني اكتسبه من الربا إذن يتخلص منه. التخلص من الربا حلال أم حرام؟
التخلص من الربا حلال.
حلال إذن يذهب بطريق حلال. فمعنى هذا أموال الربا يأخذها ويخرجها المحتاجين للفقراء المساكين الأيتام لا مانع من هذا.
بارك الله فيكم. لكن هل يصح اصلا ان يعني احول راتبي على 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 فيزا كارت الى غير ذلك؟
لا هو الاصل ان الانسان لا يتعامل يعني نص القرار لا يجوز للمسلم ان يتعامل مع بنك ربا وما تستطاع ان يتعامل مع بنك اسلامي. يعني بعض موظفين الشركات او الجهات تجبرهم على هذا هي تحول الراتب مباشره على بنك ربوي فهو ياخذه باستمرار ولا يتركه في يعني يفتح حساب في بنك اسلامي وأول كل شهر يأخذ المبلغ يضعه في حسابه ويأخذ منه ما يريد. إنما إذا كان له الخيار لا يجوز أن يتعامل مع بنك ربوي ما دام له الخيار.
أنا أقول لفضلتكم أخونا كان بيقول أنا كنت شغال في الجيش. يعني أنا هو كان مجنس الجيش أو كان ضابط في الجيش والجيش يحوله راتبه على هذا البنك لا يستطيع أن يحول.
طيب إذن هو لا يستطيع لكن ماذا يفعل؟ يقول يفتح حساب بنك إسلامي ويأخذ باستمرار لأن لا يضعه فيه لا يتركه فترة في بنك ربوي. لماذا؟ لأن البنك ربوي إذا بقي فيه المبلغ هو يقرضه بالربا.
نعم.
يعني الشخص لا يستفيد منه لكن البنك نفسه يقرضه بالربا. فأنت الشخص إذا أعطى شخصا آخر مبلغا ليستخدمه في حرام يأثم أم لا يأثم؟ يأثم.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا وقتنا قد نفد طيبة وطابت أيامك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولك بخير
وأن
ييسر لنا ولك الخير. أشكركم وأصول لكم أيضا أحبتي طيبتم وطابت أيامكم وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم. وأختم بالصلاة والسلام على حبيب قلوب محمد صلى الله عليه وسلم. الله ربي وحسبي الله أرجو وأحمد وشافعي يوم حشري خير الخلائق أحمد صلى عليه إلهي أزكى صلاة وأحمد صلى ربي وسلم على حبيب القلوب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائده